لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع جوامع الكلم في القرآن الكريم. والآية الجامعة التي معنا الآن هي قوله سبحانه وتعالى في سورة النساء: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. مشاهدي الكرام، شغل المستقبل بال كثير من الناس أفرادا وجماعات، فعقدوا الندوات والمؤتمرات لبحث سبل تأمين المستقبل. كيف نؤمن مستقبل أولادنا؟ كيف نؤمن للأجيال المقبلة مستقبلها كي تحيا حياة آمنة مطمئنة سعيدة؟ عقلت الندوات والمؤتمرات واختلفت الآراء، فرأي يرى ضرورة تحديد النسل واكتفاء الأسرة بولد أو ولدين تأمينا لمستقبل الأسرة، لأن كثرة العيال في نظرهم هي سبب الفقر. ورأي آخر يرى ضرورة محاربة الزواج المبكر ورفع سن كل من الشاب والفتاة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. ورأي يرى ضرورة التأمين على الحياة كرها، ورأي يرى ضرورة رصد رصيد كبير في البنوك. آراء كثيرة متعددة وضعت لحل مشكلة الغد وتأمين مستقبل الأجيال، وهذه الحلول كلها لا تسمن ولا تغني من جوع. فما هو الحل في الإسلام؟ وكيف أمن الإسلام مستقبل الأجيال؟ إن الحل في الإسلام لهذه المشكلة، مشكلة الخوف من المستقبل، قد نص عليه في آية واحدة ذات كلمات معدودة في سورة النساء، وهي الآية التي أشرنا إليها في قوله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. ماذا يصنعون؟ ماذا يصنع الذين يخافون أن يموتوا ويتركوا يتامى؟ ماذا يصنعون حتى يطمئنوا على أولادهم من بعدهم؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة ذات الكلمات والألفاظ المعدودة كيف يؤمن الناس مستقبل أجيالهم وأولادهم. قال ابن جرير الطبري رحمه الله: اختلف أهل التأويل في هذه الآية، فقال بعضهم: معنى ذلك وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم
فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا يكفهم الله أمر ذرية بعده. فليتقوا الله يكفهم الله تعالى أمر ذريتهم بعده. عن الشيباني قال: كنا بالقسطنطينية أيام مسلمة بن عبد الملك، وفينا ابن مخيريز وابن الديلمي وهاني ابن كلثوم، فجعلنا نتذاكر ما يكون في آخر الزمان يعني من الفتن. هؤلاء الرهط من السلف الصالح اجتمعوا فتذاكروا آخر الزمان وما يكون فيه من الفتن. قال الشيباني: فضقت ذرعا بما سمعت، يعني تضايق وحزن وأصابه الهم والغم بسبب ما سمع من الفتن التي تكون في آخر الزمان. قال: فقلت لابن الديلمي: يا أبا بشر، بودي أنه لا يولد لي ولد أبدا، أتمنى ألا أرزق الولد، أرزق الولد ثم تأتي هذه الفتن ويتعرض لها فيضيع، أتمنى ألا يولد لي ولد حتى لا يتعرض الفتن. قال: فضرب بيده على منكبي وقال: يا ابن أخي لا تفعل، لا تتمنى هذا التمني، تتمنى أن لا يكون لك ولد؟ الولد نعمة من الله سبحانه وتعالى، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. الولد من نعمة، من نعم الله، لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. قال الشيباني: فقلت لابن الديلمي: يا أبا بشر، بودي أنه لا يولد لي ولد أبدا حتى لا يتعرض لتلك الفتن التي تحدثتم عنها. قال: فضرب بيده على منكبي وقال: يا ابن أخي لا تفعل، فإنه ليست من نسمة يكتب الله لها أن تخرج من صلب رجل إلا وهي خارجة إن شاء وإن أبى. إن الله سبحانه وتعالى خلق آدم عليه السلام ثم مسح يده بظهره فاستخرج منه كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة، وجعل لها فهما وسمعا وخاطبها قبولا: ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. في الحديث أن الله تبارك وتعالى مسح ظهر آدم بيده واستخرج من ظهره، وكل نسمة قدر الله أن تخرج من آدم إلى يوم القيامة. فلما هم الشيباني بعدم الزواج أو بعدم الإنجاب قال ابن الديلمي: لا تفعل، فإنه ليست من نسمة يكتب الله لها أن تخرج من صلب رجل إلا وهي خارجة إن شاء وإن أبى. ثم قال: ألا أدلك على أمر إن أنت أدركته نجاك الله منه، وإن تركت ولدك من بعدك حفظه الله فيك. أنت مش عايز تخلف خايف على عيالك من الفتن التي تأتي في آخر الزمان، أنا هقول لك على حاجة حلوة ينفعك الله بها إن أنت أدركت الفتن بنفسك أو مت وأدرك الفتن أولادك من بعدك. قال: قلت: بلى، دلني. قال: فتلا عند ذلك هذه الآية: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا يكفيهم الله أمر ذريتهم بعدهم، كما قال ابن جرير الطبري رحمه الله. إذن هذه المشكلة، مشكلة الخوف من المستقبل، ليست بنت عصرنا، مش مسألة حديثة، مش مشكلة حديثة، مش مشكلة معاصرة، إنها مشكلة قديمة. فقبل الإسلام كانت العرب تقتل الأولاد خشية الفقر، فنهاهم الله تبارك وتعالى عن ذلك. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياه. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. ففي هذه القصة، قصة الشيباني، أن هذا الرجل المسلم يتمنى ألا يولد له، وذلك خوفا من أن تدرك أولاده الفترة التي تكون في آخر الزمان وفيها تلك الفتن التي أخبر عنها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فينصحه ذلك الشيخ ألا يفعل، لأنه ما من نسمة يكتب الله لها أن تخرج من صلب رجل إلا وهي خارجة إن شاء وإن أبى. وقول هذا السلفي الشيباني، أو قوله ابن الديلمي للشيباني، هذا جاء في حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي جارية وهي خادمنا وسانيتنا في النخل. أنا عندي جارية مملوكة، أما مملوكة هي اللي بتسقينا، وهي اللي بتجيب لنا المية من برة، وهي اللي بتسقي النخل بتاعنا، وأنا أطوف عليها، يعني يطأها بملك اليمين، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. يقول: إن لي جارية وهي خادمنا وسانيتنا في النخل، وأنا أطوف عليها وأكره أن تحمل، يعني أنا أطأها بملك اليمين ومش عايزها تحمل. فقال عليه الصلاة والسلام: اعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها. يعني أنت عايز تعزل، يعني بتسألني بتقول أنك تعاشرها وفي نفس الوقت لا تريد أن تحمل، عايز تعزل عنها، اعزل إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر له. يعني اعزل أو لا تعزل، فإن الله سبحانه وتعالى إذا كان قدر لهذه الجارية أن تحمل منك فستحمل ولا بد. فلبث الرجل ما شاء الله، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الجارية قد حبلت. فقال: قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها. ولذلك إخواني وأخواتي، في هذا الزمان تأخذ كثير من النساء وسائل منع الحمل على اختلاف أنواعها، اللولب والحبوب والحجنة وكذا وكذا من الوسائل المعروفة عند النساء، ومع ذلك تحمل المرأة وهي تتعاطى الأسباب المانعة من الحمل. لماذا؟ لأنه لا بد أن يأتيها ما قدر لها. كل نسمة خرجت في عالم الذر عندما استخرج الله تبارك وتعالى ذرية آدم من صلبه، كل نسمة خرج في ذلك الوقت لابد أن تخرج إلى الدنيا. فلو أننا آمنا بقضاء الله وقدره وعلمنا أنه لا مبدل لكلماته لأراحت النساء أنفسهن، وحافظنا على صحتهن من هذه الوسائل، وسائل منع الحمل التي تضر النساء ولا تنفعهن، عزلت أم لم تعزل أيها الرجل، أخذت الوسيلة أيتها المرأة أم لم تأخذي، سيأتيكما ما قدر لكما. إذن العزل وهو محاولة منع الحمل ليس حلا للمشكلة، تنظيم النسل ليس حلا، التحديد ليس حلا. فما هو الحل إذن؟ قال الشيخ للشيباني: ألا أدلك على أمر إن أنت أدركته، أدركت ذلك الزمان زمان الفتن، نجاك الله منه، وإن تركت ولدك من بعدك حفظهم الله فيك. قال: بلى. فتال عليه هذه الآية: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قال أبو حيان: انظر إلى حسن ترتيب هذه الأوامر، حيث بدأ أولا بالخشية التي محلها القلب واليخشى، وهي الاحتراز من الشيء بمقتضى العلم، وهي الحاملة على التقوى. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. ثم أمر بالتقوى ثانية، وهي متسببة عن الخشية، إذ هي جعل المرء نفسه في وقاية مما يخشى. التقوى أن تجعل لنفسك شيئا يقيك ما تخاف وتحذر. فأنت مثلا الآن في الصيف وقد اشتدت الحرارة تتقي الحر بالمكيفات الباردة، في الشتاء تتقي البرد بالمكيفات الباردة، هكذا كل شيء تخافه وتحذره تتقيه بشيء يقيك منه. وإذا كنت تخشى عقاب الله وتخاف غضبه وعذابه تتقي الله بفعل ما به أمر وترك ما نهى عنه وزجر. انظر إلى حسن ترتيب هذه الأوامر، حيث بدأ أولا بالخشية التي محلها القلب، وهي الاحتراز من الشيء بمقتضى العلم، وهي الحاملة على التقوى. ثم أمر بالتقوى ثانيا وهي متسببة عن الخشية، إذ هي جعل المرء نفسه في وقاية مما يخشاه. ثم أمر بالقول السديد وهو ما يظهر من الفعل الناشئ عن التقوى الناشئة عن الخشية. ولا يراد تخصيص القول السديد فقط، بل المعنى على الفعل والقول السديدين، فعلا سديدا وقولا سديدا، وإنما اقتصر على القول السديد لسهولة ذلك على الإنسان، كأنه قيل أقل ما يسلك هو القول السديد. إذن تأمين حياة الأجيال ومستقبل الأولاد، عايز منك يا من تخاف على أولادك قسطين اثنين، يا من تخاف على أولادك وتريد أن تؤمن مستقبلهم، أمن عليهم عند رب العالمين سبحانه بأمرين اثنين، أن تتقي الله وأن تقول قولا سديدا. فإن فعلت كفاك الله أمر ذريتك من بعدك، وتنزلت عليك الملائكة عند موتك بهذه البشارة تطمئنك على أولادك، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فالأمر الأول من الأمرين اللذين بهما تؤمن مستقبل أولادك تقوى الله. وقد قلنا إن الأصل في التقوى أن تجعل بينك وبين ما تخاف وتحذره شيئا يقيكه. فإذا كنت تخاف الله وتحذر غضبه وعقابه وعذابه، اجعل بينك وبين ذلك شيئا يقيك، ولن تتقي الله سبحانه وتعالى بمثل فعل ما به أمر وترك ما نهى عنه وزجر، القيام بالواجبات وترك المحرمات. وقد تزداد التقوى في القلب فتفعل المستحبات مع الواجبات وتترك المكروهات مع المحرمات. وفي ذلك يقول القائل: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الخصب. والله سبحانه وتعالى قد وصى الأولين والآخرين بتقواه، فقال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وكثر في القرآن الكريم الأمر بالتقوى في آيات كثيرة، خوطب بها الناس كافة وخص بها المؤمنون من بين عامة الناس. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. وإنما أمر الله تعالى بالتقوى لأنها سبب الفلاح والنجاح والفوز والسعادة في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا الله لعلكم تفلحون. والفلاح أن ينجو الإنسان مما يخاف ويحذره ويفوز بما يرجوه ويرغب فيه. الفلاح أن ينجو الإنسان مما يخاف ويحذره ويفوز بما يرجوه ويؤمله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أول ما يحاسب عليه العبد من عمل صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فالتقوى هي ثوب الفلاح والنجاح والسعادة في الدارين في الدنيا والآخرة، والتقوى هي سبب حياة القلوب وتمييزها بين الحق والباطل والهدى والضلال والسنة والبدعة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. والفرقان هو العلم والهدى الذي يفرق به صاحبه بين الهدى والضلال والحق والباطل والحلال والحرام. والتقوى هي سوء الخيرات والبركات، كما قال رب العالمين سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. والتقوى مجلبة للرزق، مطردة للبلاء. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهي سبب تيسير الأمور وقضاء الحوائج، فإذا تعسرت عليك الأمور فاتق الله يجعل لك من أمرك يسرا، وإذا ضاقت عليك فاتق الله يجعل لك الله فرجا ومخرجا. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والتقوى هي سبب التمكين في الأرض على المستضعفين من المسلمين في كل مكان، الذين يتطلعون إلى التمكين في الأرض أن يعلموا أنهم لن يبلغوا مرادهم من التمكين في الأرض إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى في قصة يوسف عليه السلام: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. ولما جاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، وكان بينهم وبينه ما كان مما ذكره الله تعالى في سورة يوسف، كان آخر المطاف بعد أن كشف يوسف لإخوته عن هويته، قال متعجبين من شأنه ومن الحال التي وصل إليها من التمكين في الأرض، قالوا: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فعلى المستضعفين في الأرض من المؤمنين الذين يتطلعون إلى نصر الله، الذين يتطلعون إلى إقامة الدولة والتمكين في الأرض، أن يعلموا أن التمكين في الأرض سببه تقوى الله، وأعظم ما يتقى الشرك بالله عز وجل. فإذا اتقى المؤمنون الشرك وأخلصوا التوحيد لرب العالمين أتاهم ما يعدون من التمكين في الأرض. قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا شريطة يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فمن فضائل التقوى أنها سبب التمكين في الأرض، وهي أيضا سبب قبول الأعمال الصالحة. فالأعمال الصالحة التي يتقرب بها العباد إلى الله عز وجل لا تقبل إلا من الذين اتقوا الله تبارك وتعالى. قال عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. وقال سبحانه في الهدي والأضاحي: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. والتقوى سبب الدخول في رحمة الله سبحانه، كما قال عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. وهي سبب دخول الجنة، قال تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات ونهر، إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات ونعيم، إن المتقين في ظلال وعيون. فلن يدخل الجنة إلا من اتقى الله سبحانه وتعالى. وعموما التقوى هي ثوب النجاة من المهالك في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. وقال تعالى: وإن منكم إلا واردها، يعني داخل النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. والتقوى هي التي تحث الإنسان على فعل الخير وتمنعه من فعل الشر. فكلما عظمت التقوى في القلب رأيت التقي سريعا إلى طاعة الله، بطيئا عن معصيته، والعكس بالعكس. كلما قلت التقوى ونقصت في القلب رأيت الإنسان الذي ضعفت التقوى في قلبه سريعا في معصية الله، بطيئا عن طاعته. التقوى هي التي تحض الإنسان على فعل الخير وهي التي تمنعه من فعل الشر. في الحديث عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا في صدر النهار عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه قوم عراه مجتابي النمار أو العباء، متقلدي السيوف، عامتهم بل كلهم من مضر. يقول جرير بن عبد الله: كنا في أول النهار كده ضحى جالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا قوم المضر، جماعة فقراء، الفقر ظاهر عليهم، لابسين كده عبايات من خيش رقيقة مرقعة، سيوفهم في رقابهم. فتمعر أي تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى به من الفقر، هو الذي وصفه ربه بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. لما رأى أمارات الفقر ظاهرة على هؤلاء القوم تغير حزنا عليهم. فدخل البيت ثم خرج، فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى عليه الصلاة والسلام، ثم خطب الناس فقرأ قول تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقرأ: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ثم حث الحضور على الصدقة، فقال عليه الصلاة والسلام: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمره. صحابة جالسون يحسنون الاستماع وكأنها موعظة كسائر المواعظ أو خطبة كسائر الخطب، لم ينتبهوا إلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحث على الصدقة، لم يفهموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يتصدقوا الآن من أجل هؤلاء الفقراء. فجلسوا يحسنون الاستماع، فألقى الله تبارك وتعالى في قلب أحدهم فهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرينة. فهذا الرجل ربط بين تلك الموعظة التي حثهم فيها النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة وبين مجيء هؤلاء الفقراء. فقال الرسول خطب وحث على الصدقة بعد مجيء هؤلاء، إذن إنها ليست مجرد حث على الصدقة في أي وقت، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن نتصدق الآن من أجل أن يكسو هؤلاء الفقراء ويطعمه. فذهب إلى بيته فجاء بصرة، صرة مليانة فلوس كادت كفه تعجز عنها بل قد عددت، شايل الصرة كده مش قادر يشيلها، ثقيلة. فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالجالسون انتبهوا وعرفوا مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحث على الصدق، فكل ذهب إلى بيته وجاء بما عنده. قال الراوي ثم تتابع الناس أي بالصدقة حتى رأيت كومين من طعام وثياب، كوم طعام وكوم هدوم وملابس، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. الأول لما جم تمعر وتغير حزنا عليهم وحزنا على شدة فقرهم، فلما حثهم على الصدقة ورأى عنده كوم طعام وكوم هدوم فرح، خلاص سيكسو هؤلاء القوم ويطعمهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. هذا الحديث أساء فهمه بعض الناس فابتدعوا في دين الله عز وجل ما لم ينزل الله به سلطانا، وسموا بدعتهم سنة حسنة واستدلوا بهذا الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة، يبقى الإسلام فيه سنة حسنة والسنة سيئة، فابتدعوا في دين الله ما لم ينزل الله بسلطانا وسموا بدعة سنة حسنة، وإنما أوتوا من قبل سوء فهمهم للحديث. والحديث كما بينا لما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة ولم ينتبه الحاضرون إلى مراده، ثم بادر أحدهم فذهب إلى بيته فجاء بصرة فوضعها بين يديه صلى الله عليه وسلم فتتابع الناس بعده على الصدقة، أراد عليه الصلاة والسلام أن يبشر ذلك المتصدق الأول بأنه فاز بأجره وأجر كل من تصدق بعده، فقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ونحن نتساءل هذا الرجل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، هذا الرجل هل شرع شيئا من عند نفسه؟ هل ابتدع في دين الله شيئا لم يرد في دين الله ولا على لسان رسول الله؟ أبدا، الرجل تصدق استجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتابع الناس على الصدقة بعده، فكأنه هو الذي نبههم إلى المبادرة بالصدقة ودلهم عليها بفعله، ففاز بأجره وأجرهم، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها يوم القيامة. في المقابل قال عليه الصلاة والسلام ليس من ابن آدم يقتل ظلما إلا كان على ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل، هذا يدخل فيه، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها القيام. يبقى إذن السنة الحسنة أن تبحث عن خير في الدين شرعه الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ورغب فيه والناس عنه في غفلة، فتعمل أنت بهذا الخير الذي رغب فيه الدين وحث عليه وتكرره بين يدي الناس وتعلنه رجاء أن يقتدوا بك، وإنما العمل بالنيات وإظهار العمل الصالح الذي يمكن إخفاؤه إظهاره أحيانا بقصد أن يقتدي الناس بك، هذا من الأعمال الصالحة المباحة في الشرع التي يحبها الله تبارك وتعالى. فإذا أنت فعلت خيرا كان الناس غافلين عنه، فلما رأوك فعلته فعلوه، فلك أجره وأجرهم وأجر من عمل بعملك يوم القيامة. يأتي إنسان آخر ويفعل شرا بين يدي قوم كانوا غافلين عن هذا الشر فينتبهون إليه بسبب أن فلانا فعله، فعلى هذا الرجل إثمه وإثم كل الذين عملوا هذا الذنب بعده، لأنه الذي نبههم إليه. فما فيش مجال أبدا في هذا الحديث للإشارة إلى ابتداع في دين الله. الله تبارك وتعالى ما توفى رسوله صلى الله عليه وسلم حتى أنزل عليه قوله اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم. ولقد كان عليه الصلاة والسلام كل جمعة يخطب على المنبر ويستفتح خطبته بخطبة الحالة المشهورة، ثم يقول بعد حمد الله والثناء عليه وقراءة ما تيسر من القرآن: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عموم. فليس في الدين بدعة حسنة وبدعة سيئة، أو للترويج يسمونها سنة حسنة وسنة سيئة. ليس في الدين سنة حسنة والسنة سيئة بمعنى الابتلاء في الدين، لا، إنما أن تسن سنة حسنة أن تعمل بخير الناس غافلون عنه فتذكرهم به فيفعلوه فلك أجرهم، والسنة السيئة أن يفعل إنسان شرا فيقتدي الناس به فيه فعليه وزرهم. البدعة في الدين لا مجالها، والمبتدع في الدين كما قال العلماء إما أن يتهم الدين بالنقص، أو يتهم النبي بالكتمان، أو يتهمه بالجهل. الذي يبتدع في الدين بدعة ما أنزل الله من سلطان لا يخلو من ثلاثة، واحد من ثلاثة: إما أن يتهم الدين بالنقص، رأى في الدين نقصا فأراد أن يكمله بهذه البدعة التي ابتدعها، والله تعالى قد قال اليوم أكملت لكم دينكم. وإما أن يتهم النبي بالكتمان: لماذا ابتدعت هذه البدعة؟ ألم يكن رسول الله يعلمها؟ يقول: بلى، كان يعلمها، كان يعلمها ولم يفعلها، يبقى كتم ولم يبلغ. والله تعالى يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وإن قال لم يكن يعلمها فقد اتهم الرسول بالجهل، ووصف نفسه بعلم ما لم يكن يعلم رسول الله. وكل هذه الثلاثة كل واحدة منها شر من أختيها. فليتق الله المبتدعون في دين الله، وليعلموا أنه من استحسن فقد شرع. والله يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الدين كله بدعة ضلالة وكله ضلالة في النار. لكن في الدنيا، نعم في الدنيا في بدعة حسنة وبدعة سيئة. الآن الطيارات ما كانتش موجودة على زمن النبي عليه الصلاة والسلام، والسيارات والقطارات، لكن هذه بدعة صحيح، شيء اخترع ما كانش موجود على عهد النبي والصحابة، لكن بدعة حسنة فيها منافع للناس. وإذا اخترع الناس شيئا يؤذيهم ويضرهم فيها بدعة سيئة في الدنيا، في الدنيا في بدعة حسنة وبدعة سيئة. أما في الدين فكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والشاهد أن التقوى هي التي تحض على فعل الخير. لما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين اتقوا الله، وحث على الصدقة، بادر الناس إلى الصدقة، دفعهم إليها تقوى الله. والتقوى هي التي تمنع الإنسان من فعل الشر. قال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا مبصرون. الإنسان التقي أحيانا كده التقوى تضعف شيء قليل، فيأتي الشيطان ويلقي عليه شيء من الشهوات أو الشبهات، فبسرعة نور التقوى يزيد ويغلب فيطرد ما ألقاه الشيطان من الشهوات والشبهات. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف عشان تذكروا فإذا هم بصرون فرجعوا عما وقع في نفوسهم من الشر. وفي حديث الثلاثة أصحاب الغار لما انحضرت عليهم الصخرة فسدت عليهم الغار، قالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. فقال أحدهم: اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، أصابتها فقر، أصابها فقر وأصابتها حاجة شديدة، فجاءتني تسألني حاجتها فأعطيتها 20 أو 100 دينار ذهب على أن تخلي بيني وبين نفسها، فتحت ضغط الحاجة رضخت المسكينة. قال: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فانصرفت عنها، لما قالت اتق الله انصرفت عنها وتركتها وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرد الصخرة بعد أن توسل صاحبه أيضا بصالح أعمالهما فخرجوا يمشون. فالتقوى تحث الإنسان على فعل الخير وتمنعه من فعل الشر. نسأل الله تعالى أن يرزقنا التقوى. معنا اتصال. أيوة أخي هاني.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، والله في مرة حصل مشكلة معنا زوجتي.
تفضل.
فيعني أنا حلفت عليها، قلت لها علي أنت لو طلعت من الغرفة تكون محرم عليا زي أمي وأختي.
لا حول ولا قوة إلا
بالله. ماشي. ففي نيتي ان انا ايه يعني اسلوب تهديد، يعني بحيث انها ما تطلعش من الغرفه الا لما ايه العمليه كده شويه
وطلعت
عشان ما يحصلش مشاكل ويحصل المشكله تكبر يعني.
طلعت ماشي. ولا لا يا اخي هاني؟
ايه
طلعت من الغرفه؟
ما طلعتش الا لما حلينا المشكله والامور هدت.
يعني انت حلفت علي عشان ما تطلعش لما تحل المشكله وتهدى عشان ما حدش يحس بيكوا. وفعلا ما طلعتش لما حليت المشكله وترضيت.
الحمد لله.
الحمد لله الذي عافاك يا أخ الإسلام، واعلم بارك الله فيك أن هذا أمر عظيم جدا، كلمة هينة على اللسان ولكن كفارتها ثقيلة يا أخي هاني. كفارتها هي المذكورة في صدر سورة المجادلة: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ذلكم توعظون به والله بما تعمل خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. فيا أخي بارك الله فيك، الآن وقد نجاك الله تعالى هذه المرة وسلمك وعافاك وهدى لك زوجك فخضعت لك واستجابت لأمرك ولم تخرج حتى قضيت على مشكلة وحللتها، احمد الله على توفيقي لك، ولا تعد لهذه الكلمة الصغيرة الحجم العظيمة الجرم، صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. واعلم بارك الله فيك أن الله سمى هذا القول منكرا من القول وظورا وزورا: الذين يظاهرون منكم من نسائهم، اللي يقولها تحرم عليه زي أمي وأختي، ما هن أمهاته، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. فلا كفارة عليك بارك الله فيك لأنك لم تحنث، ولكن استغفر الله وتب إليه لأنك قلت منكرا من القول وزورا. ونصيحتي لك ولسائر المشاهدين من الرجال: يا معشر الأزواج، لماذا هذه الأيمان المغلظة التي لا تستطيعون أن تقوموا بما فرض الله عليكم في كفارتها؟ لماذا تحرجوا على أنفسكم وتضيقوا عليها وتوقعون أنفسكم في هذا الضيق والحرج؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب أن تحلفوا به، وقال احلفوا بالله وبروا واصدقوا. الحلف بالله عبادة، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. حدثت بينك وبين زوجك أي مشكلة، قل والله، قل والله لي علي الطلاق، وليه لو طلعت تبي محرمة زي أمي أختي، وليه لو طلعت تبي طلقة، ليه كل هذا؟ احلف بالله، إن بررت فلا شيء، وإن حنثت فالكفارة سهلة. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوته، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فنصيحتي لك أيها السائل ولجميع المسلمين من المستمعين وغيرهم، اتقوا الله واحفظوا أيمانكم كما أمركم ربكم. احفظوا أيمانكم، بلاش الأيمان الشديدة الغليظة دية التي لا يحبها الله ورسوله. وأسأل الله لي ولك وللمسلمين الهداية والتوفيق. فالتقوى أخا الإسلام هي التي تمنع الإنسان من الشر وتحض على الخير، وهي التي تمنع الإنسان أن يبخس الناس أشياءهم أو يكتم أمانتهم. قال تعالى في آية المداينة: فليكتب وليملي للذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. ثم قال: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. نحن في هذا الزمان نعاني كثيرا من قلة التقوى في مسألة الديون، في مسألة الديون، سواء اقترضت أو اشتريت بالدين ولم تسدد. الآن المحاكم مليانة قضايا تتعلق بالديون، ولو أن كل إنسان اتقى الله كما أمر وأدى ما اؤتمن عليه ما احتجنا إلى المشاكل، إلى المحاكم أبدا ولا القضاء. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي تؤمن أمانته وليتق الله ربه. أخوك استودعك وديعة، هي عندك أمانة، إذا طلبها ردها. اقترضت من أخيك قرضا فائتمنك وأعطاك، حين تتمكن من السداد سده. اشتريت بالأجل، بادر بسداد دينك يا أخي بارك الله فيك. والتقوى هي التي تحول بين الإنسان وسفك الدماء. قال تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، أي قال الذي لم يتقبل منه لأخيه الذي تقبل منه لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. فهذا هو القسط الأول الذي يلزمك يا من تريد أن تؤمن مستقبل أولادك. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. والقسط الثاني: وليقولوا قولا سديدا. والقول السديد هو القول الموافق للصواب أو المقارب له عند تعذر اليقين. ويدخل في القول السديد ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعلم العلم وتعليمه والحرص على إصابة الصواب في المسائل العلمية وسلوك كل طريق يوصل لذلك. ومن القول السديد لين الكلام ولطفه في مخاطبة الأنام، والقول المتضمن للنصح والإشارة بما هو الأصلح. ومنه القول الوصي لليتيم ما يقول لولده، إذا كنت وصيا على يتيم فتكلم مع اليتيم بما تتكلم به مع ابنك. القول الجميل الهادي له إلى حسن الآداب ومحاسن الأفعال. ومنه قول الذي يعود المريض، قوله للمريض ما يذكر به بالتوبة والنطق بالشهادة وحسن الظن بالله، وما يصرفه عن الإسراف في الوصية وتضييع الورثة. وقال الوارث لغير عند القسمة ما يزيل وحشته ويزيد مسرته. قال القاشاني: السداد في القول هو الصدق والصواب، هو كل مادة كل سعادة وأصل كل كمال، لأنه من صفاء القلب، وصفاؤه يستدعي جميع الكمالات. وهو إن كان داخلا في التقوى، يعني القول السديد هو من التقوى، لكنه أفرد بالذكر لفضيلته كأنه جنس برأسه. فمن اتقى الله وقال قولا سديدا ومات وترك ذرية ضعافا حفظ الله ذريته من بعده. اقرأوا إن شئتم. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك الله في نفسك في حياتك، ويحفظك في مالك وأهلك وولدك، ويحفظك في أهلك وولدك بعد وفاتك. ولذلك كان بعض السلف يقول لابنه يا بني إني لأزيد في صلاتي رجاء أن يحفظني الله فيك، إني لأزيد في صلاتي رجاء أن يحفظني الله فيك. فهذا هو تأمين مستقبل الأجيال في الإسلام. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اللهم احفظنا في أنفسنا وأهلينا وأموالنا وأولادنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حبيت جوامع الكلم وفزت بأطيب النعم وأعلى قدرك الباري بهذا النور والحكم. رسول للتقى يدعو وللإيمان والعلم، إن جوامع الكلم شفاء العبد من سقم النور والحكم. رسول للتقى يدعو وللإيمان والعلم، إن جوامع الكلم شفاء العبد من سقم.